أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن مرتبة الحكم التي عبر عنها بالحكم الاقتضائي ليست حكما، إذ لا يوجد للشارع بما هو شارع أي ارتباط بها، بل إن وجدت الخواص في الأشياء بما يقتضي جعل حكم على طبقها من قبل شارعنا فهو خاضع لقانون الخلق والإيجاد لا لقانون التشريع كما لا يخفى. واتضح أيضا أن مرتبة التنجز ليست شيئا غير حكم العقل بلزوم الامتثال عندما يصبح الحكم فعليا من جميع الجهات، وهذا الحكم العقلي لا يستتبع حكما شرعيا بل يمتنع ذلك. فلا يبقى إذن للبحث عنه سوى مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. أما مرتبة الإنشاء فلا بد من بيان المقصود والمراد منها، فهل المقصود الصياغة اللفظية للحكم أم أن المقصود جعل الحكم الأعم؟ وهذا يستدعي منا أن نتحدث عما تعرف في الآونة الأخيرة التعبير عنه بمبادئ الحكم، والتي ركز عليها كثيرا الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف، وإن كانت موجودة منثورة في كلمات غيره كالمحقق العراقي. حيث أفيد أن مبادئ الحكم ثلاثة: الأول وجود الملاك أو ما يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة بحسب طبيعة الأشياء، ثانيا وجود الإرادة، وثالثا وجود الاعتبار. عبر عن هذه الثلاثة بأنها مبادئ الحكم، فإذا اجتمعت أنشئ الحكم وإلا فلا. والحديث هنا عن المشترع العقلائي بطبيعة الحال، ويدعى في العادة أن شارعنا سيدهم ويجري هذا المجرى. لا مشاحة في التعبير عن وجود الملاك، في التعبير عنه بأنه من مبادئ الحكم، إذ قد ثبت سابقا أن الشارع لا يحكم إلا بمقتضى علمه وحكمته. وثبت أيضا أنه في الأحكام الواقعية نحن لا نتصور وجود حكمة من جعل الحكم الحكم الحقيقي من دون وجود الملاك في المتعلق، إذ هو صغرى للحكمة منحصرة. والتعبير عنه بأنه من مبادئ الحكم لا يعني أنه من مشكلات ومكونات الحكم، العنصر الثاني المعبر عنه بالإرادة، بمعنى أنه إذا شخص أن هذا الشيء فيه مصلحة وأن مصلحته ضرورية فإن حكمته تقتضي تبعا لعلمه أيضا أنه وهو يريد كمال عبده أو مأموره أنه يريد ذلك منه، بمعنى أنه يتشوق إليه، يعني يتشوق إلى إيجاده من عبده. هذا الشوق وهذه الإرادة قد تكونان مطلقتين، بمعنى أن الشوق موجود ولا يوجد ما يقاومه أو ينافيه، إذ الشوق عقلائيا قد يوجد إلى الشيء فقد يتشوق إليه وقد يتشوق إلى مضاده، هذا ممكن عقلائيا. الآن الإنسان الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية وتحجزه التقوى عن تقحم المحرمة قد يتشوق إلى الفعل المحرم، وهو يتشوق أيضا إلى تركه إطاعة للمولى، هذا موجود. عم نحكي عن العقلاء. قد يريد مطلق إرادة الزنا تبعا للرغبة الشهوية ويريد التعفف أيضا تبعا لملكة العفة عنده. هذا كله قبل الفعل. قد يتشوق إلى شيء ويكون هنالك مانع يمنع من تحقق ما يتشوق إليه، وهو ما قد يعبر عنه بتنافي المقتضيات. ومن هنا فإن مجرد الشوق أو الإرادة المجردة لا يمكن أن نعبر عنها بأنها حكم، أو يمكن أن نتحدث عن إرادة وشوق بعد الكسر والانكسار، في المرحلة النهائية للشيء، بمعنى أنه في طول المعارضات الاقتضائية والمنافيات بعد الكسر والانكسار، إن بقي الشوق المذكور أو الإرادة المذكورة فهي نهائية. وإذا كانت نهائية فهي لا تنفك حينئذ عن العزم، بحيث لو كان هو يريد أن يفعل فإن عزمه يتحقق معه الفعل، لأننا افترضنا أن الموانع انتهى. هذا العزم يستوجب تصديا، للفعل إن في التكوينيات فإنه يتصدى هو تكوينيا، وهو ما يعبر عنه المحقق النائيني بهجمة النفس. وإن كان تشريعيا يعني يطلبه من غيره فإنه يتصدى لجعله على ذمته فعلا أو تركا، فيوجد ما يقتضي التحرك. من قبل عبده ليتحرك باختياره بحسب العادة، إقداما أو إحجاما. هذا المعنى المشروح لا مشاحة فيه وفي تراتبيته، من قبل الموالي العقلائيين، لكن الأمر لا يحتاج إلى هذا المقدار بالنسبة لمولانا عز وجل، إذ بعد الفراغ عن الاشتراك في مرحلة الملاك، وبعد الفراغ أيضا عن لزوم تولد إرادة على طبق المنطق نابع منه قوة وضعفا بقدر قوته وضعفه، وبعد الفراغ أيضا عن أن المصالح والمفاسد قد تتنافى ملاكيا، والمقتضيات قد تتنافى أيضا، فقد يكون الملاك قويا إلى حد، لكنه يستوجب إيقاع العابد في مشقة، أو يعلم المولى الذي يريد أن يسوقه نوع العبد إلى الكمال أن نوع العابد يقصر في الإتيان بهذا الأمر نتيجة ثقله عليه، كما قد يدعى مثلا، قد أقول شيء من هذا القبيل بالنسبة للملاك في صلاة الليل، فيقال إن الله لم يوجبها مع قوة ملاكها للعسر على نوع العباد، أو لأن الله يعلم أن نوع العباد يعصي، هكذا حكم. قد يقال مو مهم صحيح أو مو صحيح، لا يحتاج إلى أدوات صوروية. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول الإرادة الفعلية في مولانا دائرة بين التولد وعدم التولد، ما إلى معنى أن تتولد إرادتان وتتعاكسان أو تتجاذبان مولانا؟ إذ الحديث ليس عن مولان ذي مشاعر موازية المشاعر البشرية أو الإنسانية، بل الحديث عن علم كله وحكمة كلها. من هنا وهو علام الغيوب، مش بحاجة له الحسابات كلها، وهو أعرف بما ومن خلق. فإن المقصود ينبغي أن يكون من وجود الملاك الملاك النهائي. يعني إذا ما في كسر وانكسار، الملاك البسيط. إذا في كسر وانكسار، ناتج الكسر والانكسار. إذا بقي الملاك قويان حصلت الإرادة الفعلية. بين الإرادة الفعلية إذا كانت غير معلقة على شيء والعزم أو التصدي لا توجد واسطة في مولانا عز وجل. من هنا الإرادة إذا فرضناها إرادة بالغة هذا المستوى، فهي الحكم روحا وواقعا. إذ العقل لا يستقل إلا بلزوم تحصيل مراد المولى الفعلي الجاذب، بحيث لو افترضنا أن المولى أمكننا اكتشاف إرادته الفعلية الجازمة غير متوقف على شيء، من غير قالب حكمي ملفوظ أو مكتوب، كما لو ألهمنا بالحكم، فحينئذ يحكم العقل بلزوم الإتيان بمتعلق الإرادة كما لا يخفى. هذا الكلام لا نقصد منه أن ننقض ما استقرت عليه الآيات والروايات من أن الأحكام الشرعية تدرجية في التبليغ، فيقال الإرادة فعلية جازمة حازمة ومع ذلك التبليغ يتأخر. إذ نقول إن معنى تأخير التبليغ أن الإرادة ليست فعلية نهائية، إذ لو كانت الإرادة فعلية نهائية واطلعنا عليها قطعا يلزم أمام العقل تحقيق المراد بلا شك ولا ريب. بل نظير هذا نتصوره في الموال العقلائيين يا إخوان. فلو أن شخصان عبد لمولى من العقلاء ورأى ابنه يغرق ومولاه نائم أو ذاهل أو غائب، ها؟ أو موجود يطلع لكنه بعيد لا يصل صوته إليه، فلا شك ولا ريب في أنه عقلائيا، مش من جهة إنقاذ النفس المحترم، من جهة نفس سيده يستحق العقوبة على عدم إنقاذ ولده لعلمه بالإرادة الحازمة الجازمة لمولاه بأنه يريد منه إنقاذ ولده، مع أن الإرادة هنا قد تكون تقديرية مش فعلية، لأن المولى قد يكون نائم كما فرضته. نحن نتحدث في مولانا عن إرادة فعلية نهائية لا داعي فيها للانكسار والانكسار أو في طول الكسر والانكسار، نتيجة الملاكات. إذا لم يصل الخطاب معها أو أخر الخطاب فهذا يعني أن الإرادة الفعلية غير موجودة بالمعنى المذكور. يعني معنى مثلا ما يقال من أن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ادخرت له بعض الأحكام ليبلغها أو ينفذها في زمانه مثلا، فهذا يعني أن الإرادة الفعلية لتكليف العباد بهذه التكاليف ليست فعلية بالفعل، بل هي متوقفة على عصره أو على ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإلا لا معنى لوجود الإرادة الفعلية التامة وعدم التصدي لتحصيل المراد، بل يتضمن هذا تهافتا بل تناقضا. أما حيث يكون هنالك مانع من الإيصال بالطرق المتعارفة فهذا ليس قصورا في البقطة كما لا يخفى. فإذا اطلعت على إرادته ولم أطلع على خطابه فإن الخطاب لا موضوعية له أبدا أمام العقل الحاكم بلزوم الطاعة، وليس الخطاب سوى قالب لإيصال المطلوب وللتفهيم لا أكثر. وحينئذ نفهم أن المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجعل إن أريد منها التصدي للإبلاغ فهو مرحلة متعارفة وليست ضرورية أمام العقل يا أخوان في البحث العقلي، من باب أن نوع الناس نوع العباد لا يطلعون إلا بهذه الطريقة. وإن أريد من الجعل الجعل المعنوي أي تصدي المولى لجعل الفعل على ذمة المكلف بأي أداة كانت لفظية أو غير لفظية، فإذا كان من أهل الإلهام يلهمه إلهاما مثلا، من أهل الوحي يوحي إليه وحيا، فإنها تكون مرحلة ضرورية حينئذ من باب أن العبد لا يطلع على إرادة المولى إلا إذا أطلعه عليها فهي غيب بالنسبة له في غير ما يستقل العقل به بضميمة قاعدة الملازمة بطبيعة الحال. وعلى هذا الأساس فالأحكام النقلية متوقفة على الجعل بهذا المعنى، وهو الذي قد يعبر عنه كما في بعض كلمات الشهيد الصدر بالتصدي المولوي، يعني من الشارع بما هو شارع والمولى بما هو مولى. هذا التصدي قد يكون بقوالب الألفاظ كما هو الغالب، وقد يكون بغيرها كما هو النادر. لا بأس بالتعبير بالجعل، لكن حينئذ يتضح أن هذا الجعل ليس هو حقيقة الحكم ثبوتا، بل حقيقة الحكم ثبوتا هو الإرادة الفعلية الجازمة، لأن العقل لا يحكم حكمين في مقام إطاعة المولى، بل العاقل يرى أن عقله بعقله يرى أنه ملزم بتحقيق مرادات المولى الفعلية منه. هذا الجعل عبر عنه أيضا بالاعتبار. أيضا الاعتبار مرة نأخذه معنوي، يعني الاعتبار على ذمة المكلف، ومرة نأخذه على مستوى الصياغة. إذا كان هكذا فهو تعبير آخر عن جعل حينئذ، جعل الفعل على ذمة المكلف أو اعتبار الفعل في ذمة أو على ذمة المكلف، نفس الشيء. حتى ليس البحث لفظي يا إخواني، أنا عم بركز على ذولا لأنه صار إشكالات في عند البعض في بعض الكلمات، خصوصا بعض شراح من غسل الشهيد الصادر نتيجة الالتباسات اللفظية، وإلا البحث يتعالى عن البحوث اللفظية. جيد، مثلا الشهيد الصرع عندما عبر في الحلقة الثالثة الذي يمارس الاعتبار غالبا دور التعبير عن، أخذ الاعتبار بمعنى الإنشاء، الصياغة الإنشائية اللفظية، إيه هذه أداة إيصال غالبة، وإلا في بعض الحالات قد يكون الإيصال بالإلهام لأهله. جيد، فالمطلب واضح، فالحكم حقيقة أمام العاقل هو هذه الإرادة الفعلية، لكن الإرادة حيث إنه لا يتوصل إليها إلا بواسطة كاشف من عقل أو نقل، والنقل إما مدون وإما غير مدون، لأن الوحي نقل على كل حال ولو لم يدون، الإلهام نقل ولو لم يدون، يعني إبلاغ تشريعي من المولى. من هنا لا يعبر عنه بأنه حكم إلى أن يتصدى المولى لإيصاله إما بواسطة العقل وإما بواسطة النقل بقسمين. لكن إذا سألنا أنفسنا أن العقل مسؤول أمام هذا بعد أن عرف الحكم، أو مسؤول أمام الإرادة الفعلية للمولى، نقول قطعا مسؤول أمام الإرادة الفعلية، لكن العبد لا يستطيع كشف الإرادة الفعلية إلا بكشف عقلي أو نقل. هذا صفوة الكلام يا إخوان في الإنشاء. من هنا إذا افترضنا وجود صياغة تشريعية لكنها لا تكشف عن إرادة جازمة، فالعقل لا يحكم بلزوم الإطاحة. إذا افترضنا أن الإرادة انكشفت لنا أو علمنا بوجودها، لأننا علمنا بوجود الإرادة الفعلية لمولانا ولكنه لا يستطيع أن يخاطبنا على مستوى الصياغة لسبب من الأسباب، ولو لعجز في المقدور مش في القادر، لا شك ولا ريب أن العقل يحكم بلزوم الامتثال، كما قيل في بعض حالات التضاد بين مقتضيات الأحكام، حالات تزاحم، وقيل هذا الكلام أيضا على بعض المباني في مبحث اجتماع الأمر والنهي أيضا. جيد، أما الفعلية، خلينا نتكلم في الامتحان حتى نوقف على رأس مطلع. الفعلية إن أخذت بمعنى تكون شرائط الحكم واقعا، فهذا لا يوجد فيه أكثر من لزوم وجود الشرائط التي تكون تليق بالمكلف وتمكن من المكلف، وتكون في متعلق التكليف. جيد، فإن أريد فعلية وجود الملاك والإرادة المتولدة على طبقه، فهذه الفعلية قد تلتقي مع الفاعلية وقد تنفصل عنها، بمعنى هذه الفعلية قد يكون لها محركية وقد لا يكون لها محركية. عليكم السلام. لا مانع من القول بأن الملاك حاصل في حق الجاهل بالحكم ومن لم يصل إليه، والإرادة الفعلية وإلى آخره. غاية الأمر أن عقلي لا يحكم لأني جاهل بالحكم. وجود الأفعى بالوجود العلمي هو الذي يجعلني أفر منها، أما وجودها في الوجود الواقعي وقال بالوجود الواقعي فهو لا يجعلني أتحرك أي حركة معينة، حتى لو وجدت وحتى لو لمستها وتخيلتها عصا مثلا أيضا لا أتحرك. جيد، لكن يمكن التعبير عن هذا الحكم بأنه حكم فعلي بالمعنى الذي شرحناه بلا شك ولا ريب، سواء على مستوى الإرادة المولوية أو على مستوى التصدي المولوي للإبلاغ المتعارف، لأن الإبلاغ الوحياني لا يلتقي مع الجاهل يا إخوان كما هو واضح. أيضا كذلك لا مانع من القول بوجود الفعلية الكاملة، لكن لا توجد فاعلية، لأنه منعني مانع قاهر من الإتيان بالمتعلق. فلا يحكم العقل بالتنجيز إن كان هذا فيه شيء من التأمل. جيد، بعد هذا يتضح النظر فيما أفاده المحقق الإصفهاني على الله مقامه الشريف، حيث أخذ في الفعلية مرتبة التنجز. وكلمات صاحب الكفاية فيها شيء من التشتت يا إخوان في بعض الأماكن، وما نقل عن تقرير السيد الإمام بالأمس وجدته أيضا في نهاية الأصول للسيد البروجردي، حيث أذعن وهو تلميذ الأخوان أن الأخند في بعض الحالات يستخدم مصطلح الفعلية بمعنى البالغ مرحلة التنجز. جيد، ما مهم الآن. المحقق الإصفهاني قال لا يستحق الحكم أن يعبر عنه بأنه حكم فعلي إلا إذا بلغ مرحلة التنجز، يعني إلا إذا علم به المكلف أو انكشف له انكشافا يقتضي التنجز أمام العقل وبقية شروط التنجز، إذ قبل هذا لا معنى للحديث عن الفعلية. ليش؟ قال لأن الحكم أساسا يجعل بداعي خلق الداعي للتحرك من قبل العبد، فكل حكم لا يكون محققا لهذا الداعي والباقي بيبقى على المكلف، بده يطيع والله ما بده يطيع، ما بيستحق أن نسميه حكم فعلي، لا يكون فعليا. قد ينظر إلى هذا الكلام على أن الخلاف لفظي، وهذا بعيد طبعا عن الحق الإصفهاني أنه يصير فيه مصطلحين للفعلية، لكن بقاش في مرحلة تنجز إذا فصلنا الفعلية بهذا التفسير لأنها هي والتنجز توأمة. طيب، لأن هذه الفعلية بعد تلك الفعلية من صح التعبير ليست سوى حكم العقل بالتنجز. شو هي؟ في شيء آخر. طيب، وقد ينظر إلي على أنه خلاف معنوي مش خلاف لفظي أبدا. يقول صحيح أن الأحكام على مستوى الملاك وعلى مستوى الشوق في البدايات شامل للعالم والجاهل، لكن الإرادة الفعلية الباعثة متوقف على الوصول، إذ لا معنى للإرادة الفعلية الباعثة مع الجهل لعدم إمكان التحرك، فكيف يريد مع عدم إمكان التحرك إلا مع القدرة؟ كيف يريد فعلا منه التحرك وهو يعرف أنه غير قادر؟ كيف يريد فعلا منه الطيران وهو يعرف أنه غير قادر على الطيران؟ لم يخلق له جناحين. هذا الكلام بهذا المعنى هو الذي قلت قبل قليل، فرض الفعلية الكاملة مع عدم الوصول فيه تأمل، لذلك في العام المنصرم يا إخوان في أوائل الحديث عن المكلف قلت من شرائط المكلف بالفعل أن يصل إليه الحكم بمرتبة من مراتب الوصول، وشمول الأحكام للعالمين والجاهلين على مستوى الواقع، بمعنى ضياع الملاك، بمعنى شمول الملاك للجاهل شيء آخر، هذا ليس هو الحكم يا إخوان. وهذا الكلام الظاهر بهذا المعنى أنه متين لا غبار عليه، فإما أن نلتزم بوجود مصطلحين للفعلية ويكون المقصود بالفعلية الأولى فعلية الملاك، ساعتها مش فعلية الإرادة الكاملة للانبعاث، لأن الإرادة الكاملة للانبعاث تتوقف على إيجاد أداة البعث إلهاما أو صياغة مهمة، الأسلوب والطريقة التي تتبع في كل بحسبه. وعلى هذا الأساس فهذا يكون هو الذي يستحق التسمية بالحكم الفعلي. إذا كان الأمر كذلك فنقول هل يوجد للمولى حكمان، يعني إنشائي وفعلي، أو لا يوجد للمولى إلا حكم واحد وهو الجعل الإنشاء؟ أقول بأدنى تأمل يا إخوان نعرف، وهذا بترتب عليه ثمرات، بأدنى تأمل نعرف أن المولى لا يوجد لديه غير تصدي واحد وهو الجعل. أما المجعول فهو خاضع لشروطه وظروفه التكوينية، يعني عندما تصبح الصلاة فعلية الوجوب أمام العقل بحصول الزوال، هل المولى تصدى لجعل شيء جديد غير ما جعله من البداية على نهج القضية الحقيقية؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، في شيء آخر المولى تصدى له؟ في ملاك جديد؟ في تصدي مولوي جديد؟ ما في شيء جديد أبدا. المقنن يقنن حتى في العقلاء، ما في شيء جديد أبدا. نعم إذا المولى نسخ أضاف عما قيد هذه شعور جديدة، أي صحيح، لكن إذا لم يضف على مستوى الجعل شيئا، المجعول ليس سوى حكم العقل بالتنجز، والعقل لا يحكم بالتنجز فيما كان مشروطا مقيدا بقيد وجوبي إلا بعد تحقق شرائط الوجوب، لكن هذا مش تشريع جديد. المولى في التشريع الأول الذي لا ثانية له، يعني إما جعله مطلق وإما جعله مشروط. ولذا مرتبة الفعلية هي شيء وراء عمل الشارع بما هو شارع. نعم هي نتاج ربط الشارع بما هو شارع لحكمه حين جعله واشتراعه بضوابطه وقيوده، أو خاضعة للملاك عموما وخصوصا، التي بتبعها تكون الإرادة إما عامة لكل المصادق أو لبعضها لخصوص بعضها في مواقيت معينة، في أوضاع معينة، في ظروف معينة، من أشخاص معينين إلى آخره. وعلى هذا الأساس يتضح أن المولى لا يوجد له إلا جعل واحد. إذا المجعول شو هو؟ الفعل ما هو؟ نقول الفعل بهذا المعنى واقع في سلسلة معلولات الحكم الذي جعله المولى، ومش معلولاته بالمعنى الحقيقي إلا معلول، يعني المقصود متأخر عنه، هذا المقصود. لولاه لم يكن هذا، يعني لو ما في حكم إنشائي ما في شيء اسمه حكم فعلي كما لا يخفى، لو ما في جعل ما في مجعول، لكن هذا وحده لا يسمي حكما شرعيا يا أخوان. لذلك ما في شيء تصدى المولى لجعله اسمه المجعول حتى نجي نستصحبه مثلا في الشبهة الحكمية، تبوا يا أخوان، حتى نجي نستصحب، ما في شيء جعله المولى في الشبهة الحكمية، المولى لم يجعل إلا الجعل. نعم علمنا بتحقق الظروف الكذائية، نعلم بأن الحكم بات فعليا. هذه صفوة الكلام بالنسبة لمراتب الحكم، وقد اتضح أن الحكم على وجه الحقيقة ليس سوى مرتبة واحدة وهي الجعل التشريعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.